ماذا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله، وكل عام أنتم بخير. نلتقي مع حضراتكم في هذه المناسبة الطيبة، مناسبة العيد، عيد الفطر الذي يلي شهر العبادة لله تبارك وتعالى، وكل أشهر العام الأصل فيها أنها تكون عبادة لله تبارك وتعالى. جاء عيد الفطر جائزة وهدية للمسلمين الذين عبدوا رب العالمين ووحدوه تبارك وتعالى، فجازاهم الله عز وجل في الدنيا بهذه الفرحة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى يجازيهم بجنات النعيم والنظر لوجه الله الكريم. أحبتي في الله، نلتقي مع حضراتكم الآن ومعي ضيفين كريمين عزيزين ليحدثونا عن أمر هام، ألا وهو أن العبادة لا تكون فقط في رمضان بل بعد رمضان. ولكن ماذا بعد رمضان؟ هذا ما سيحدثنا عنه كل من فضيلة الشيخ محمد الشيخ محمود محمد مرشدي. مرحبا بك يا شيخنا الداعية بوزارة الأوقاف، وسعدنا بتشريفه لنا في قناة الحافظ الفضائية، وهذه أولى لقاءات حضراتكم على شاشة القناة، فجزاكم الله خيرا. عزكم الله، اللهم أمين. أحبتي في الله، معنا أيضا فضيلة الشيخ محمد لبيب. مرحبا بك يا شيخنا الكريم، كل عام أنتم بخير. أحبتي في الله، اسمحوا لي أولا أن أتوجه بالسؤال الأول لفضيلة الشيخ محمود محمد مرشدي، ألا وهو استمرار الهمة بعد رمضان. استمرار الهمة بعد رمضان، كثير من الناس والأسف الشديد يطيع الله تبارك وتعالى في شهر رمضان ويخرج كل ما في جعبته من أجل أن ينال الجنة، ويسهر الليالي ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويصلي لله تبارك وتعالى ويفعل الخيرات، ولكن بعد رمضان ماذا يحدث؟ هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ محمود محمد مرشدي في مسألة استمرار الهمة بعد رمضان. تفضل شيخنا الكريم.
بارك الله فيك سيدنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانه يجيب من دعاه ومن توكل عليه كفاه، وأصلي وأسلم على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طيبة دائمة مباركة إلى يوم نلقى الله جل في علاه. لا شك أن رمضان عطية ربانية غالية وهبة من الله تبارك وتعالى، هبة من الرحمن الرحيم لأمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عطية مباركة وهبة مباركة من الله جل في علاه. ويعني كما تفضلت يا أستاذنا الشيخ فتحي، كما تفضلت وتحدثت، أن البعض يفهم أن العبادة تحتاج إلى الهمة في أيام وليالي رمضان فقط، فيقيم الليل ويتدارس كتاب الله عز وجل، ويعني يثبت بأقدامه في محراب الصلاة، ثم بعد ذلك يحدث بعد رمضان انتكاسة، وهذا فهم خاطئ. ويعني غالبا ما يحدث هذا لكثير من الناس بعد الانتقال من أيام رمضان، أو ربما حتى يحدث أحيانا فطور في العشر الأواخر، يعني هذا ما نلاحظه وما نشاهده حتى في المساجد، بيحدث في العشر الأواخر شيء من الفطور. الكثير ينشغل بأيام العيد وبكحك العيد ومتطلبات العيد وبملابس العيد، فيعني وهذا من تلبيس الشيطان يعني أعوذ بالله، فيفوت عليه الفرص، مع أن الجائزة الكبرى والعطايا الربانية تكثر وتتعدد وتتكاثف في العشر الأواخر، ويكفي فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم كما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وتزداد يعني يزداد هذا الفطور بعد ذلك بعد أيام رمضان،
يعني شيخنا، عفوا شيخنا الكريم، يعني مش فقط ده، هو لم ينتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من عائشة رضي الله عنها وارضاها لما كانت تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل عليه العشر الاواخر كان قد شد المئزر وهم صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وتقرب لله تبارك وتعالى بالطاعات ليفوز بليلة القدر.
نعم. لانها عطية ربانية طيبة جدا، ويعني هبة من الله تبارك وتعالى. فيحدث بعد هذه الأيام العشر يحدث، ولذلك يعني سبحان الملك القدوس حينما نتأمل في التشريع الإسلامي وفي تشريع الله عز وجل نجد أن يعني منتهى الحكمة.
نعم.
يعني بعد أيام رمضان مباشرة ندخل في أشهر الحج.
نعم.
يعني العبادة الحق تبارك وتعالى ينقلنا من موسم طاعة إلى موسم طاعة آخر.
نعم.
فنحن ننتقل من شهر رمضان إلى أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحجة.
نعم.
وفي شوال سن لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صيام ستة أيام، فهو أيضا لا يمنعك، أو يعني يعني لا تقف أنت فقط في صيام رمضان عند آخر يوم، لا، ينقلك بعد ذلك إلى صيام ستة أيام
حتى يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة أن عبادة الله تبارك وتعالى لم تتوقف عند الفريضة فقط.
نعم.
ولكن
نعم.
أيضا لكم هذه النافلة حتى تتقربوا إلى الله عز وجل.
نعم.
وإذا حدث نقص كما جاء في الحديث. نعم. الإلهي القدسي الذي رواه لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو انتقص من أجل العبد في الفرائض فالله تبارك وتعالى يأمر الملائكة أن تنظر في النوافل لهذا العبد لتكمل النقص عنده في الفرائض.
نعم.
فالذي ترك هذا هو الخاسر.
نعم. 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 هو يعني لها يعني سبحان الله لها حكمتان، الحكمة الأولى كما تفضلت وهو يعني استكمال ما نقص من عبادات رمضان، كما يعني تقوم يعني يقوم بهذا الأمر أيضا هي زكاة الفطر.
نعم.
أيضا.
نعم.
الأمر الثاني هو لا ينتقل من الصيام بعد 30 يوما مباشرة ينتقل إلى الفطر.
نعم.
لا، ويعطيه ستة أيام فينتقل انتقال تدريجي، ثم بعد ذلك يلحق العشر ذي الحجة قديمة بعد ذلك، وعندك يوم عرفة، ثم شهر الله المحرم الذي يأتي بعد ذلك أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر الله المحرم. فهذا فهم خاطئ الذي يعني في شهر رمضان يرفع الهمة إلى أقصاها ثم بعد ذلك يحدث نوع من الانتكاسة بعد أيام رمضان، فهذا كمن ينسج في رمضان نسيج دودة القز، وأقصد بذلك ماذا؟ وينتقل بعد ذلك إلى نسيج العنكبوت.
يعني طب عفوا، إلى ما هو بيت أوهن منه وأضعف. لا. منه. اسمح لي شيخنا الكريم نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا أخونا محمد من إسماعيلية. اتفضل، بس يا ريت تعلي صوتك.
طيب أنا كنت بس عايز أسأل الشيخ عن الزنا.
اتفضل.
طيب يا عم الشيخ، والله أنا آسف على السؤال، أنا ارتكبت جريمة زنا.
يا أخي استر نفسك، حدث عن شخص آخر، قل أن هناك من وقع في الزنا. أخونا الكريم ياريت تسمعنا من التليفون واخفض صوت التلفزيون. تفضل نسمع سؤالك.
ماشي. طيب أنا إيه الحل دلوقتي؟
شخص وقع في الزنا ويريد أن يتوب.
طيب هو ده كمان فين؟ في شهر رمضان.
يوم
26.
في نهار رمضان يعني؟
يوم 26 رمضان.
نعم. هل من سؤال آخر؟
لا والله أنا بس أنا إن شاء الله أنا أتوب توبة نصوحة، بس أنا عايز برضو أسأل الشيخ يعني وينصحني.
أبشر خيرا إن شاء الله، وانتظر معنا لنهاية الحلقة ستسمع الإجابة. تفضل شيخنا.
فنقول يعني الذي يصنع هذا الأمر أو هذا الفعل كمن ينسج في أيام رمضان نسيج دودة القز، ونقصد بنسيج دودة القز ونحن نقول شتان ما بين نسيج دودة القز ونسيج العنكبوت. فنسيج دودة القز ترتديه أبناء الملوك،
وهو الحرير.
نعم، هو الحرير. ونسيج العنكبوت مصيدة للهوام والذباب، يعني يعني يصطاد به الذباب، وهذه الهوام يعني طعام ليه هو طعام العنكبوت. فيعني من العيب ومن الغفلة حقا ومن الانتكاسة حقا أن ينسج في أيام رمضان نسيج دودة القز، ينسج يعني ما ترتديه الملوك وأبناء الملوك، ثم بعد ذلك ينتكس إلى نسيج العنكبوت بعدما ثبتت الأقدام في المحراب وطرق الباب على رب الأرباب جل في علاه، وثبت الأقدام في الصلاة بعدما تلذذ اللسان بذكر الله جل في علاه، وتلذذ العقل بالتدبر والتفكر في أمر الله جل في علاه، وبعدما تلذذ القلب بالشكر لله عز وجل، ينتقل بعد ذلك إلى يعني أن يطوف حول الحش يعني بعدما طاف القلب حول عرش الرحمن جل في علاه في أيام رمضان وفي ليالي رمضان بتدبر القرآن بالقيام بالصلاة بالذكر بالدعاء بالتوبة، كل هذه العطاءات الربانية في أيام رمضان ذاق طعمها. بعد ذلك يتحول بعد أيام رمضان لابد له من همة، كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، لابد له من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه.
نعم.
هذان الأمران أو هذان المعلمان لابد أن يصطحبهم العبد بعد أيام رمضان طوال حياته.
نعم.
طوال حياته. ودائما السعي إلى الله له غاية لابد أن يعني ينظر إليها دوما، وهي رضا الله عز وجل. له غاية، له هدف يريد أن يصل إليه، وهي جنة الرحمن جل في علاه. ولذلك يعني السائر إلى الله تبارك وتعالى يعني هذه الأبيات أو هذه الكلمات دائما بين عينيه، أحلام قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول
صلى الله
صلوات الله وسلامه عليه. فهو دائما ينظر إلى أعلى، ينظر إلى جنة الرحمن تبارك وتعالى، فلا يحدث له فتور ولا يحدث له انتكاسة. ويعني حينما يعني ننظر يعني يعني هذه المقولة لحاتم الأصم عليه رحمة الله، يعني حينما ننظر إليه وهو يتكلم عن وقوفه في محراب الصلاة وهو يقول أقوم بالأمر، أي أقوم إلى الصلاة
بما افترض الله علي،
أقوم
نعم
بالأمر
نعم
وأكبر بالتعظيم الله نعم لله عز وجل.
ده إنسان بقى قائم للصلاة محب، مش زي اللي بيقولوا إحنا نقوم نخبط ركعتين أو هما أقضي اللي عليا وارجع تاني،
أو مثلما يعني عمر المساجد في أيام رمضان ثم بعد رمضان انتهى لأنه لم يزق طعم الصلاة.
نعم.
يعني انظر إلى حاتم الأصم ماذا يقول، وهذه كلمات في غاية الدقة، يعني يقول إيه أقوم بالأمر، أي أقوم لله عز وجل بالأمر.
نعم.
وأكبر بالتعظيم الله، وأقرأ بالتدبر، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع وأسلم بالسنة، وأسلمها أي الصلاة.
نعم.
وأسلمها أي لله عز وجل، وأسلمها بالإخلاص، ورغم ذلك أخاف ألا تقبل.
نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كله يعني نجده في قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة.
نعم.
فامرأة قامت فغزلت طوال الليل وسهرت تغزل وتنسج ملابس مثلا.
نعم.
ثم بعد ذلك أخذت طرف الخيط وإذا بها فكت كل هذا وضيعت كل هذا المجهود.
نعم.
وهذا
نعم.
فلذلك هذه نصيحة نوجهها لإخواننا بعد رمضان، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. جزاكم الله خيرا، واسمح لنا أن ننتقل لفضيلة الشيخ محمد لبيب. فضيلة الشيخ، بين لنا الشيخ محمود محمد مرشدي أمرا هاما، وتحدث فيه عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن همة السلف، وبينا أيضا في ختام الكلام قول الله تبارك وتعالى عن هذه المرأة التي نسجت ثم بعد ذلك أطاحت بكل ما نسجت وضيعت كل هذا هباء منصورة. في مسألة ماذا بعد رمضان، الأصل عن المسلم أنه لا يكون عبدا رمضانيا، بل الأصل فيه أن يكون دوما وأبدا عبدا ربانيا. فرب رمضان هو رب سائر أشهر العام. فالأصل يا من كانت فيك همة عالية عبدت فيها الرب تبارك وتعالى في رمضان، سهرت الليل بالقيام وقرأت في النهار القرآن وتصدقت وفعلت من الطاعات الكثير والكثير من أجل مرضات العزيز الغفار، ثم بعد ذلك تأتي بعد رمضان تنتكس عياذا بالله. فالأصل في المسلم أن يداوم على الطاعة. نرجو منك أن تبين لنا هذا الأمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن العبد خلق لطاعة الله عز وجل دوما وليس في مواسم للطاعات والعبادات. من الأدلة على ذلك ما ذكره فضيلة الشيخ أن صوم أن رمضان شهر الصيام وشوال أول أشهر الحج، كأن العبد ينتقل من طاعة الصيام إلى طاعة الحج، فهو ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، ذلك لأنه مأمور بأن يعبد الله سبحانه وتعالى على الدوام. قال تعالى
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، يعني لله عز وجل الدين دائما. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أجمع المفسرون على أن اليقين هنا هو الموت.
نعم.
والجنيد رحمه الله قال أنا لو عشت 1000 سنة ما أنقصت من طاعاتي وعباداتي شيئا، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك
يعني حضرتك أشرت هنا في نقطتين، لاحظت في كلامك أنك قلت أجمع المفسرون على أن
اليقين
قول الله تبارك وتعالى حتى يأتيك اليقين أنه الموت، وهذا فيه رد على هؤلاء المنحرفين الذين يقولون
بسقوط الأعمال.
نعم، أن
حتى أنهم إذا وصلوا
أنك نعم. وصلت إلى اليقين في مرضاة الله تبارك وتعالى، وفي أنك وصلت إلى اليقين في مراقبة الله عز وجل والاطلاع عليك، ثم بعد ذلك تسقط عنك العبادات فلا نجده يصلي ولا يصوم ولا يفعل.
هذا الكلام قالوه للجنيد أن أناسا يقولون بسقوط الأعمال عنهم لأنهم وصلوا. قال والله هم وصلوا ولكن وصلوا إلى سقر.
نعم.
ولكن وصلوا إلى سقر.
نعم.
أنا لو عشت 1000 سنة ما أنقصت من طاعتي شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
نعم.
كذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالإنسان ما يحيا إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، ليس طاعة موسمية إنما هي طاعة على الدوام. أقول لهذا الذي فعل العبادات ثم ترك، أما زلت ترفل في نعم الله سبحانه وتعالى؟ أما زالت بك الصحة والعافية؟ أما زال رزق الله عليك جاريا؟ هل قطع الله سبحانه وتعالى عنك الرزق لكي تقطع أنت العبادة؟ ما زلت في نعم سابغة وموصولة من الله سبحانه وتعالى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وجاء في الحديث القدسي وإن كان في إسناده كلام أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكون إلي. جاء في حديث يحيى ابن زكريا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال أولها أن تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك مع الله غيره كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق يعني فضة، وقال لهذا العبد هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير دار سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟
طبعا كل إنسان عاقل هيقول أنا لا أرضى بهذا. أكيد. فكيف رضيت لنفسك يا عبد الله أن يرزقك الله تبارك وتعالى ويغدق عليك بالنعم ثم أنت تتخلى عن العبادة الله تبارك وتعالى وتفطر في العبادة ولا تستمر في العبادة مع الله عز وجل،
مع أن الله سبحانه وتعالى رزقه موصول إلى هذا العبد.
نعم.
بالصحة والعافية وسائر النعم الكثيرة التي لا يستطيع أن يعدها.
جزاكم الله خير. أنا لكن أريد أن أنبه إخواننا المشاهدين والمشاهدات على أمر هام جدا، يعني نحن لا نعبد الله أحبتي في الله، نحن لا نعبده من أجل أنه يغدق علينا بالنعم، ولكن نعبد الله تبارك وتعالى لأن هذا هو الأصل الذي خلقنا من أجله. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الغاية من خلق الإنسان أنه يعبد الملك الديان. ثم الأصل الثاني وقال الله تبارك وتعالى واستعمركم فيها أي لنعمر تلك الأرض، فهذان هم الأصلان اللذان يجب على العبد أن يجعلهما نصب عينيه طيلة حياته إلى أن يلقى مولاه تبارك وتعالى. نعم تفضل شيخنا الكريم.
فمن هذه النعم الكثيرة أن الإنسان أوجده الله سبحانه وتعالى وامتن عليه بالرزق وأعطاه الصحة والعافية ورزقه بالزوجة والأولاد، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
نعم.
فهذه النعم لا يلتفت إليها الإنسان مع أنها من نعم الله عز وجل التي أغدقها على عباده، الصحة فلم يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، والفراغ لم يستثمره في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالله عز وجل أعطاه الصحة وأعطاه الفراغ ليستثمر هذين في طاعة الله عز وجل دوما وليس في طاعة موسمية.
نعم. فالأصل أن العبد يداوم دوما وأبدا على الطاعة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد تكلم في الحديث القدسي الذي روى في الصحيحين، وكان راوي الحديث كلما ذكر هذا الحديث القدسي الذي رواه لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على ركبتيه تعظيما لله تبارك وتعالى عندما يروي هذا الحديث. الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم في ضلال، لن أهديكم إلا إذا طلبتم مني، فاطلبوا اطلبوا مني الهداية. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهكذا. ثم يقول الله تبارك وتعالى في ختام الحديث القدسي، الله عز وجل يبين للعبد أنه لابد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى باستمرار، ليس في أوقات دون أوقات. فيقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأصل أحبتي في الله حتى لا ينطبق القسم الأخير من هذا الختام في الحديث، فلا يلومن إلا نفسه، فعلينا جميعا أن نكون عبادا ربانيين لله تبارك وتعالى، وأن نداوم على الطاعة كما بين لنا ذلك فضيلة الشيخ محمد لبيب جزاكم الله خيرا. واسمح لنا أن ننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد مرشدي في مسألة العبد بعد رمضان. كلنا يسأل ويقول: نريد أن يفتح باب الجهاد لننتصر على أعداء الله، كلنا نريد نصرة الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين، كلنا يريد أن تكون راية الإسلام، راية لا إله إلا الله خفاقة على رؤوس العالمين. لكن السؤال الآن: كيف تتحقق النصرة لمن لم ينتصر على نفسه ولا هواه ولا شيطانه، ولم ينتصر على ضعفه، ولم يستمر على طاعة الله تبارك وتعالى؟ فالنصرة، نصرة الأمة بعد رمضان، ما أسبابها وكيف الوصول إليها؟
بارك الله فيك يا شيخي، ربنا يعزك ويبارك فيك رب العالمين. في أيام رمضان وفي ليالي رمضان وفي ساعات رمضان، مدرسة رمضان كاملة هي مدرسة تربية للأمة المحمدية كاملة.
نعم.
مدرسة تربية بالصيام، مدرسة تربية بالقيام، مدرسة تربية بالقرآن، مدرسة تربية بالذكر والاستغفار، هي مدرسة كاملة
حتى بالجود والإيصال.
حتى بالجود والإيصال.
نعم.
احنا لو لاحظنا، ولذلك احنا نقول في عطاءات الله عز وجل في رمضان انها مدرسة متكاملة، مدرسة.
نعم.
تربوية يعني 30، وحتى يسمها بعض العلماء مدرسة 30 يوما.
نعم.
لان الأمة فعلا
دورة تدريبية مكثفة 30 يوم
جداً جداً.
بحيث انه يستطيع يتعايش باقي العام حتى يأتي رمضان.
نعم.
العام
يعني
القادم.
انظر اولا الى وحدة الأمة في رمضان.
نعم.
هذا أول درس. إلى وحدة الأمة في رمضان، إلى صبر الأمة في رمضان.
والله يا شيخنا يعني كل عنصر يعني حضرتك محتاج كلام عنه.
محتاج كلام.
طب نقولها مجملة ثم نفصل.
نقول
تفضل.
ثم أنظر أيضا إلى جهاد الأمة لنفسها ولشهواتها في رمضان.
نعم.
أيضا انظر.
نعم.
إليه يعني انظر إلى عزة الأمة في رمضان. وكثير من الفتوحات وكثير من الانتصارات
كانت في رمضان،
وكثير من علو الأمة وسيادة الأمة أيضا كان في رمضان.
بل أول معركة في الإسلام.
نعم.
كانت في رمضان،
هي غزوة بدر.
نعم.
البركة كلها كانت.
نعم.
في أيام رمضان، فتح مكة، سقوط الأصنام.
نعم.
عين جالوت مع سيف الدين قطز،
حتى بعد ذلك حتى في العصر الحديث.
حتى في العصر الحديث
يعني انتصار مصر على إسرائيل.
نعم.
نعم. في 73 كانت 10 رمضان،
ولا شك أنها بركة أيضا.
نعم.
أخرى من.
نعم.
بركات الله عز وجل على أمة الحبيب النبي صلى الله,
صلى الله عليه
وسلم. فهذه كلها مدرسة تربوية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. الإشكال يعني كما تفضلت وكما بيّنت، الكل الصغير والكبير بقلبه عاطفة جياشة لتعلو راية أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الكل الصغير والكبير، الرجل والمرأة، في قلبه عاطفة جيشة لتسود الأمة.
نعم.
ولكن هذه الغاية في الغالب تقف عند حد الكلمات. وهنا المشكلة، تقف عند حد الكلمات بشكل يعني واضح وبين. يعني عندنا الآن شيخنا قضية، القضية المثارة على الإعلام حاليا، قضية حرق المصاحف أو نية حرق المصاحف عن طريق القس الأمريكي أو غيره أو غيره، أو أقباط المهدر كما سمعنا أيضا عن أنهم يعني هناك نية أيضا مثل هذه الأشياء، فيعني وتغضب الأمة وتثور الأمة وتخرج في شكل مسيرات أو مظاهرات. لا، أنا أود حقيقة وأتكلم من أعماق قلبي أن تترجم يعني نصرة الأمة المحمدية، نستفيد من رمضان ذلك وما بعد رمضان، أن نترجم هذا الأمر إلى أعمال حقيقية. نعم. بمعنى إذا نادى هؤلاء،
طب شيخنا يعني حتى يعني ينتقل الأمر من الكلام فقط إلى الأعمال الحقيقية، التطبيق العملي لهذه الكلمات، نرجئ هذا بعد هذا الاتصال. اسمح لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد من المنوفية. مرحبا بك.
مرحبا، الله يسلمك.
تفضل.
كنت نفسي أكلم الشيخ محمود بس أقول والله هو منور الشاشة وإنا أحبه في الله.
بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتني لأجله، أسأل الله أن يجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى.
اللهم.
ألو.
نعم تفضل.
استنى عاود.
اسمعنا من التليفون وليس من التلفزيون. أيوة شيخنا تفضل.
كان
سيدنا معك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا شيخ أحمد.
للأسف انقطع الاتصال.
ونحن
على ترحيب أخونا أحمد أن يعاود الاتصال مرة أخرى، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا الكريم.
فنقول لذلك يعني الشاعر أوجز يعني ما أود قوله، أو وصف حال الأمة ثم وصف حال عدو الأمة في كلمات في منتهى الروعة والتنسيق والجمال، وهو يقول: يا أمتي كثر التشدق والكلام، فدعي التشدق والخصام، ودعي الأماني التي صارت كأطياف المنام، جنحوا على الأقصى الذي صلى به الرسل الكرام، سفكوا دماء الأبرياء وهدموا لهم الخيام، هم يعملون ونحن قوم لا نكف عن الكلام.
نعم.
هم لهوهم بالطائرات ونحن نلهو كالغلام، هم يسهرون يدبرون ونحن يا قوم نيام، قالوا من النهرين حتى القدس والبيت الحرام. فهذه الكلمات صورت يعني نحن نرى المسيرات، والغضب من حق الأمة أن تغضب.
نعم.
من حق أمة الحبيب النبي أن تغضب.
نعم.
إذا سب رسول الله، إذا طعن في أمهات المؤمنين، إذا كانت هناك إعلانات ونيات خبيثة لحرق المصاحف، ولا نقول بحرق القرآن.
لا.
فإن القرآن لا يحرق.
لا.
وإن القرآن أبدا لا يباد، وإن القرآن أبدا لا ينتهي، فهو كلام رب البرية، وهو سبحانه وتعالى القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى كما هو مكرر عند عقيدة أهل السنة والجماعة، والكلام صفة من صفات المولى عز وجل، فهذه الصفة باقية ببقاء الله عز وجل
جل في
فلن ينتهي أبدا.
هناك من الأخطاء من يقولون بحرق القرآن. هم نعم هم لا يقصدون حرق القرآن، يعني حرق كلام الرحمن،
هم يقصدون
الصحف، ولكن يعني نحن نصحح ونقول يعني حرق المصاحف.
نعم.
ويعنى بذلك حرق الأوراق. أما المصحف فلا يمكن.
نعم.
الآن أكثر من 1400 عام بفضل الله عز وجل هو محفوظ من الله تبارك وتعالى. فنحن نرد ردا عمليا على هؤلاء. بماذا؟
كيف
نرد على هؤلاء ردا عمليا؟ إذا أعلنتم ونويتم حرق المصاحف فإننا نقبل بأنفسنا وأبنائنا ونسائنا على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما وعملا.
نعم.
إن كنتم تسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقبل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إقبالا على سنته وإحياء لسنته وتأسيا به. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن كانوا يطعنون في أمهات المؤمنين فإننا نقبل بنسائنا وبناتنا
ليكونوا على قلب السيدة خديجة وقلب السيدة فاطمة وقلب السيدة عائشة. نود أن نترجم هذه الأشياء إلى أعمال. نود أن يكون في الأمة الطبيب المسلم، المهندس المسلم، الكيميائي المسلم، الطيار المسلم، المخترع والمكتشف المسلم. نريد أمة، نحن أمة السيادة ونحن أمة القيادة ونحن أمة الحضارة. لابد أن نأخذ بزمام الأمة مرة أخرى إلى مقدمة الركب لا إلى آخرة الركب. إنه من العبث حقا، من العبث أن نسمى الآن بأمة متخلفة، من العبث أن نسمى الآن أمة نامية، من العبث الآن أن نسمى يعني في ذيل الأمم.
وهم في الأصل هم قالوا هذا حتى عن أنفسهم، أنهم كانوا يعيشون في عصور الظلام، ثم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علم ومعرفة إلا لما كانوا يأخذون الفتات من على موائد العلماء المسلمين.
يا سيدنا بارك الله في شفاتك، يعني كان يعني عفوا كانت خراءة هؤلاء تسير في الشوارع في الوقت الذي كانت فيه الأندلس يانعة ظاهرة متحضرة. من الذي أحياها ومن الذي أسسها؟ هم المسلمون. هم المسلمون. ولكن يعني انظر إلى كلماتهم وهم يقولون إيه، يعني أحد الثوابت اللي هم مثبتينها في حربهم ضد أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لا نصرة لنا مطلقا على هذه الأمة إلا إذا خلع هذا الحجاب وغطي به الكتاب. يعني أن تخلع المرأة حجابها ويغطى به كتاب رب البرية جل في علا، أن يحجب. يعني أن تتكشف المرأة وتتبرج، ويحجب القرآن الكريم عن القلوب، ويحجب القرآن الكريم عن العقول. وهذا يعني مراد هؤلاء، فإننا نرد على هؤلاء بالعكس تماما. بالعكس تماما، أن نجعل نساءنا على قلب أمهات المؤمنين. وأن نجعل قلوبنا على قلوب الصحابة الأبرار الكرام. بأن نترجم هذا العمل إلى إيه؟ بأن نترجم هذا الكلام إلى أعمال حقيقية. لا نفرغ، وأنا أكرر هذا الكلام وصية لنفسي ووصية لمن يستمع وخاصة إلى الشباب، لا نفرغ غضبتنا ولا نفرغ هواجسنا ولا نفرغ عواطفنا في مجرد صيحات وفي مجرد كلمات. بل يعني تكثر دور القرآن الكريم، يكثر حفاظ القرآن الكريم، يكثر معلم القرآن الكريم، يكثر العاملون بالقرآن الكريم. هذا أبلغ رد لمن يرفعون شعار الآن حرق المصاحف.
نعم، اسمح لي شيخنا الكريم في هذا الأمر أيضا. الله تبارك وتعالى يعني أرجو أن يلحظ إخواننا هذا المعنى. في مسألة القرآن ومحاربة هؤلاء الذين يريدون أن يحرقوا المصاحف،
نعم،
زعم منهم أنهم بذلك يحرقون القرآن.
نعم.
الله عز وجل بيّن لنا في القرآن الكريم أن هناك آيات من القرآن الكريم تحدثت عن ذم أقوام تشبهوا، أو الله عز وجل شبههم بعياذ بالله بالحمار وبالكلب وبغير ذلك، لأنهم لم يتعاملوا حقا مع القرآن الكريم. فالله عز وجل وصف اليهود ومن يعني يتعاملون مع القرآن دون فهم ودون وعي. فمنهم مثلا من يتعاملون مع القرآن الكريم عياذا بالله كالحمار. كيف؟ سأبين هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
أنا دلوقتي إخواتي عايزين يطلقوني من جوزي وأنا مش عايزة أطلق منه.
طب إيه السبب؟
السبب إنه يعني ما فيش سبب، مفيش سنة سانسة، هم عايزين
يطلقوني
مني
وقول
له لو عندك
دم طلقها
لك 15 سنة
مستاركنا عشان انا قاعدة في بيت والدك. طيب عفوا اختنا الكريمة، حضرتك بتقولي هم عاوزين يطلقوك من زوجك.
شتموا جوزك فيما وحشة قوي.
طب عفوا يعني هم مين؟ حد من الاقارب؟
اخواتي.
اخوات حضرتك؟
ايوه.
يعني هم على خلاف مع الزوج؟
ايوه.
وسبب الخلاف دوت من اجله لا يريدك ان تكملي الحياه مع زوجك؟
ايوه انا مش عايزه كده، انا عايزه اوصل مع جوزي.
طب وموقف زوجك ايه؟
جوزي يقول لي لو ما خدتش حقي هخلصك. بس
قوي. يعني هم اساءوا لزوجك يعني؟
ايوه.
طب هل زوجك يعني انسان ترين فيه انه انسان يتقي الله عز وجل؟
أيوة. طيب
طيب عفوا اختنا الكريمة، علاقتك بزوجك حسنة؟
ايوه كويسة.
يعني تستطيع أن تتحاوري مع زوجك وتتكلم معه في هذا الأمر؟
بيقول لي أنا لو ما خدتش حقها خلصت. أنا اللي ضيع بين رجلين، أنا اللي ما عرفتش عارفة، قول لك وقتي عيب حرام.
طيب شيخنا الكريم تجيبها دلوقتي أم في نهاية الحلقة؟
هم سؤالين
في النهاية. طيب اتفضل.
سؤالين في النهاية.
طيب أختنا الكريمة أبشري وسيجيب عنك الشيخ إن شاء الله في نهاية الحلقة، فتابعينا إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنك وأن ييسر لك أمرك. شيخ محمود، في مسألة القرآن ومن أرادوا أن يحركوا المصاحف، الله عز وجل، وأنا أعيب على إخواننا للأسف المسلمين الذين قاموا الليل وختموا القرآن في نهار رمضان وفي ليالي رمضان، ثم هم لم يتأثروا بهذا القرآن ولم يتدبروا، رغم أن الله عز وجل فرض علينا تدبر القرآن الكريم وأن التدبر فرض. فالله عز وجل قال كمثل الحمار يحمل أسفار، ما فائدة حمار يحمل مجموعة من الأسفار، والأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الكبير. هذا الحمار حمله مرغما، ليس بإرادة ولا بحب، وهذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ محمد لبيب في عنصر قادم إن شاء الله. فهؤلاء حملوا هذا الكتاب دون إرادة ودون حب ودون رغبة، ثم بعد ذلك ما الفائدة الثقافية أو المعرفية التي تعود على هذا الحمار إن نقل مكتبة كاملة من مكان إلى مكان؟ فهنا نعيب على إخواننا الذين قرأوا القرآن، هم نعم استفادوا بالحسنات وبالأجر، لا ننكر عنهم هذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ذلك، لكن ما الفائدة؟ أين التدبر؟ إن أناسا قرأوا القرآن ثم فهموا أحكامه وعملوا بخلاف تلك الأحكام، فحرموا الحلال وأحلوا الحرام، فضرب الله عز وجل لهم مثل الكلب، فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمن هنا بدأ أعداؤنا يتوجهون إلينا في أن يبعدونا عن تدبر آية القرآن، ويقولون ما الفائدة، يأخذون جوائز ويحفظون القرآن ثم هم لا يعملون به. فهذه القضية، أحدهم يقف يصلي خلف الإمام في صلاة التراويح في جيبه علبة سجائر تدخين خبيثة، ويقرأ قول الله ويسمع الإمام يقول عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه خبيثة، فيضعوها في جيبه ويصلي خلف الإمام ويسمع تلك الآية. ماذا فعل بهذا القرآن؟ وماذا أثر فيه القرآن؟ إنه لم يتدبر. ومنهم من يسمع قول الله تبارك وتعالى ويختم القرآن ويسمع الإمام ويقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ثم إذا به دخل عليه العيد يذهب ليشتري شرائط الأغاني والموسيقى. والله وعبد الله بن مسعود في تفسير الآية يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. منهم من يقرأ الآية 59 سورة الأحزاب قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمفسرون وابن كثير من المفسرون قالوا أنه النقاب، وعبيدة السلماني وصف ذلك وارتدى ثم بين وأظهر عينا واحدة، ثم هو إذا به يأتي عليه العيد فيجعل امرأته أو ابنته متبرجات. فماذا فعل فيه القرآن؟ فمن هنا أتينا. فتفضل شيخ.
أحسنت. هو القرآن، شوف الآية الربانية العجيبة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له
قلب.
نعم. أو ألقى السمع وهو شهيد. القرآن الكريم يعني في حتى في آيات الصيام ونحن في رمضان.
نعم.
ومن عطاءات الله عز وجل في رمضان هو القرآن.
نعم.
يعني من الهدايا الخمسة التي أعطاها الحق تبارك وتعالى لأمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام رمضان هو القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. نعم. هذه الغاية.
طب انت كل سبحان الله، ده انت بتصلي خمس صلوات كل مرة تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، ادي الهدى اهو، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، طلبت الهدى هنا.
ولكن هناك يعني فارق، يعني كما تفضلت انت في بداية الحلقة وبينت هذا الامر، يعني هناك فارق في ماذا؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هو القرآن هداية للبشرية جمعاء.
نعم.
وما نزل القرآن إلا لصلاح البشرية جمعاء.
نعم.
ولسعادة البشرية جمعاء في الدنيا والآخرة.
يعني مش مؤمنين بس،
للناس جميعا.
نعم.
ولكن هناك يعني هناك من لا يريد الهداية، هناك من أغلق قلبه، هناك من يعني حتى من جلدتنا.
نعم.
من أخذ القرآن يتكسب به.
نعم.
من أخذ القرآن وضعه على الأرفف.
نعم.
من يعني أخذ القرآن يتجمل به أو يعني أخذ في غير علته
للهدايا أو للبيع أو للتجارة.
ولكن الحق تبارك وتعالى يقول في آية أخرى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي اه شوف الآية
الهداية.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام
نعم
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى يهدي به الله من اتبع. والحق تبارك وتعالى يقول في آية أخرى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا لابد يعني لابد من إدراك الغاية الحقيقية من القرآن الكريم
نعم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف هدى لمن هدى للمتقين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تدبر القرآن هي القضية الأساسية. ما أتينا إلا كما قلت فعلا يعني إلا بعدما أصبح القرآن عبارة عن كلام في المصاحف على الأرفف في السيارات حتى يعني عفوا حتى في يعني حين حتى داخل حتى يعني يعني بنود الصحوة فيما بيننا وفيما بين الشباب هذه الأشياء تجد هناك خلل في بعض المعاملات الدقيقة جدا التي بينها وفصلها القرآن الكريم المعاملة. انظر القرآن ما نزل إلا ليجعل من عداد أمة النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض
نعم. ولهذا نجح النبي صلى الله عليه وسلم ونجح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ووصل إلينا الإسلام اليوم لما حول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أناس يمشون على الأرض إلى مصاحف تمشي على الأرض. وأقصد بهذا أنهم طبقوا أحكام الإسلام كاملا على أنفسهم.
انظر عفوا على أخي هذه يعني يعني ماذا يقول من يصور هؤلاء يعني هذه الطائفة الطاهرة المطهرة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفوة التي فعلا ندين لله عز وجل يعني
بحبهم,
يعني بحبهم ويعني بمكانتهم وبإجلالهم وبتعظيمهم يصور ما يقول إيه كنا يعني على لسانهم يقول كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كانوا هكذا كانت قلوب ولم تكن أبدان. لو أراد الحق تبارك وتعالى من الأمة لو أراد من الأمة أبدانا فقط تتحرك فكانت هناك من الخلائق المئات والملايين من تقوم بهذه المهمة
نعم.
إنما جعل الإنسان ليحيا به قلبه وليتحرك بمشاعره وليتحرك بعواطفه إلى رضا الله وإلى جنة الرحمن جل في علاه.
جزاكم الله خير. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد وهذا هو المحل في قلوب العباد فلم يجد أطهرهم قلبا إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته ثم نظر بعد ذلك بعد قلب النبي إلى قلوب العباد من بعده صلى الله عليه وسلم فوجد أطهرهم قلوبا قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. يبقى هنا حب الصحابة لأنهم الله عز وجل اختارهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم فاختارهم الله عز وجل على عينه أيضا تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل وأرجو أن يعمل إخواننا بهذه النصيحة وأن نحول هذا القرآن الكريم من كلمات مسطورة بالنور في السطور إلى أفعال لينير ليكون هذا نورا للعالمين بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا سبب من أسباب أنا ما حقق هذا سبب من أسباب قبول العمل. فلا يكون الإنسان يصل إلى قبول عمله ولا يعرف كيف قبل عمله إلا إذا بالفعل حقق بعض الأمور والتزم بالمأمور لما أمره به الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فيا ترى هل هناك شيخنا الشيخ محمد لبيب هل هناك علامات يعرف بها قبول العمل من ذلك العبد الذي تقرب بذلك العمل لله تبارك وتعالى؟
يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمراد من الصيام تحقيق التقوى. فما هو موضوع الصوم؟ موضوع الصوم هو الامتناع عن طعام والشراب والمباح من الزوجات في نهار رمضان. فتحقيق التقوى في أن يكون العبد أشد امتناعا عما حرم الله سبحانه وتعالى الذي منعك من الطعام والشراب الذي به قوام البدن حينما يمنعك من الخبائث والمفاسد، فلأن تكون أشد امتناعا من تلك المفسدات وتلك المعاصي. لذلك بعد آيات الصوم مباشرة يقول تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لماذا هذه الآية جاءت بعد آيات الصيام؟ لتدلل على أن المسلم ينبغي ويجب عليه أن يمتنع عن الحرام من باب أولى. إذا امتنع عن المباحات في نهار رمضان فلأن يمتنع عن الحرام من باب أولى. وضرب مثالا على هذا الحرام، وهو أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني إلى القضاء، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. والآية صريحة في تحريم الرشوة التي صارت في عصرنا منتشرة. تجده صائما عن الطعام والشراب وهو موظف، تذهب إليه لتطلب حاجة يفتح الدرج، كيف تكون صائما عن الطعام والشراب والمباحات وأنت تفتح الدرج لتأخذ أموال الناس بالباطل والرشوة الحرام التي تأكلها؟ إن مثال من فعل ذلك كمثال من بنى قصرا وهدم مصرا، فالذي يهدمه أكثر مما بناه. الذي يبني قصرا ويهدم مصرا، يعني بلدا كبيرة، إن الذي هدمه أكثر من الذي بناه. وكذلك في مناسك الحج، منع الله عز وجل الحاج من قص الشعر والأظفار ووضع الطيب. هذه الأشياء في غير الحج مستحبة، وهي أيضا من سنن الفطرة. درب الله عز وجل العباد على ترك الطيب وقص الشعر وقص الأظفار تدريبا لأن يكونوا ممتنعين عن الحرام والمكروه من باب أولى. دربك الله عز وجل على ترك المستحب وسنن عادات لكي تكون أشد امتناعا عن الحرام، ولكي تكون أشد امتناعا عن الأشياء المكروهة. فأنت تترك هذه الأشياء، ثم تجد مثال ما أنت ذكرت أنه يصلي وفي جيبه علبة السجاير، أقول تجده محرم وفي يده السجارة. أنت امتنعت عن شيء طيب منعك الله منه، وأنت تحمل الخبيث وتشرب الخبيث وأنت محرم ومتلبس بعبادة اسمها عبادة الإحرام، هذا شيء لا يكون. هل أنت خرجت من الصيام بالفائدة؟ وهل خرجت أنت من الإحرام بتلك الفائدة؟
شيخنا
حينما يتلبس بالمعاصي فإنه ما خرج بتلك الفائدة، وكأنه ما حقق التقوى.
نعم، يبقى استكمالا لهذا الأمر اسمح لي نستقبل هذا الاتصال ثم نعاود بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. أخونا مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. أستاذ مصطفى من فضلك اسمعنا من التليفون واخفض صوت التلفزيون.
الشيخ محمد ومنورين الشاشة.
جزاكم الله خيرا. يا ريت تسمعنا بس من التلفزيون، من التليفون.
بعيد عن التلفزيون خالص وربنا يعزك.
طيب اتفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب ويرحمنا منكم برامجكم الجميلة دي.
كل عام أنتم بخير.
وأنت بخير، ربنا يتقبل منا الصيام والقيام يا رب.
ومنكم إن شاء الله وصالح الأعمال.
احنا لنا سؤال بس بسيط كده للشيخ محمود، إن شاء الله ربنا يبارك فيه ويجاوب لنا عليه بس.
اتفضل.
هو حضرتك يعني راجل كبير ومخلف ولد، الولد ده مات، بس الولد كان مخلف ولد، يعني إيه؟ يعني الولد ده يورث جده لما يموت ولا ما يورثش؟
سؤالك مرة أخرى. رجل كبير في السن،
يعني حضرتك يعني الحفيد يرث الجد في حالة موت العبد؟
نعم نعم، سنجيبك ان شاء الله في نهاية الحلقة. هل من سؤال اخر؟
ربنا يبارك فيك يا رب، وسألنا للشيخ كبير، ربنا يفتح عليه يا رب وينوره يعني ويزيده علم وفضيلة يا رب.
جزاكم الله خير،
ربنا يعزك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. شيخنا الكريم، حضرتك كنت بتتحدث عن مسألة هامة جدا، ألا وهي تطبيق ما تعلمناه في رمضان، وأن رمضان مدرسة الثلاثين، مدرسة الثلاثين يوم، دورة تدريبية مكثفة على ترك الحلال والمباحات من أجل التدريب على بعد ذلك ترك المحرمات. فحضرتك كنت تعيب على هؤلاء الذين يصومون في نهار رمضان عن أكل اللحوم، لحوم الدجاج ولحوم الإبل ولحوم اللحوم التي أباحها الله تبارك وتعالى، ثم هم في نهار رمضان يفطرون على لحوم حرام، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكيف لك أن تصوم عن الطعام الحلال ثم تغتاب أخيك وأنت بذلك قد ذمك الله تبارك وتعالى أنه عياذا بالله الأبعد قد أكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وهذا المأفون الآخر عياذا بالله، وهذا الذي طار عقله وطار لبه، إذا به يمتنع عن زوجته التي هي له مباحة وهي له حلال، بل وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: كيف يأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان له على ذلك وزر؟ قالوا نعم. قال: ولو كان في حلال كتب له به أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيمتنع عن زوجته التي هي له مباحة ويؤجر علي على أنه يعاشرها وأنه يتقرب إليها، ثم إذا به يبتعد عن الحلال وينظر على التلفاز والمسلسلات والأفلام والنساء والكاسيات العاريات المتبرجات التي يسرن في الشوارع والطرقات متفسخات عياذا بالله يعصين رب الأرض والسماوات، فهو ترك الحلال وأفطر على الحرام، فهذا أبدا ما فهم معنى الصيام،
وبذلك لم يحقق التقوى.
نعم.
فعلامات قبول العمل: تحقيق التقوى بعد رمضان والاستقامة بعد رمضان تعطيه مبشرات بأن ربنا سبحانه وتعالى تقبل هذا العمل،
فاستقم كما أمرت.
مثال ذلك:
نعم.
مقاول أخذ مشروع من شركة، فأحسن إلى المشروع وقبل منه هذا المشروع واستحسنوا هذا المشروع، ما الذي يترتب على ذلك؟ يقول له: هذه سابقة أعمال بالنسبة لك، سنعطيك أعمالا أخرى، بما أنك نجحت في هذا العمل سنعطيك أعمالا أخرى تقوم بها. لو أن هذا العمل لم يقبل، هل يسندون إليه شيئا من الأعمال بعد ذلك؟ المقاول اللي عمله مرفوض واترفض، هل ممكن يسندون أعمال تانية؟
أبدا
مش ممكن. لكن هذا لو كان عمل حسن وقبل عند من يستقبل هذه الأعمال، فإنهم سوف يسندون إليه الأعمال الأخرى. فمن علامات قبول العمل أن هذا العبد يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فلو أن هذا العبد قام كل ليلة يصلي وصام كل نهار، فلا يمن على الله سبحانه وتعالى بتلك الأعمال. لماذا؟ لأن حق الله سبحانه وتعالى عليه أعظم.
نعم. الشيخنا الكريم، قبل أن ننتقل لفضيلة الشيخ محمود محمد مرشد، أريد أن تبين لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي هو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك. فما معنى شرة وماذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيخنا سريعا حتى نجد وقتا للإجابة على الأسئلة، تفضل.
يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال قد تصل فيها الاجتهاد والنشاط إلى ذروتها، كمثل الذي حدث في رمضان: نصوم كل يوم وفي العشر الأواخر نقوم كل ليلة من العشاء إلى الصباح.
نعم.
وغالب من اعتكف كان يصلي الفجر بوضوء العشاء.
نعم.
هذا فضل من الله عز وجل على هؤلاء العباد، يعني في قمة الصيام وفي قمة القيام. ثم ماذا بعد رمضان؟ يحدث الفطور لكل عمل شرة، وهو ما يحدث في آخر رمضان وخصوصا في ليالي الوتر، يحدث اجتهاد ونشاط زائد في العبادة. ثم ما الذي حدث بعد ذلك؟ ثم ما الذي حدث بعد ذلك في شهر شوال؟ حدث فطور. هذا الفطور أدى بالعباد إلى ترك صلاة الجماعة، إلى ترك صلاة الفجر في المسجد، إلى ترك صيام النوافل، إلى هجر القرآن، إلى هجر القرآن. فما هو حظ القرآن في شوال؟ ما هو حظ الصيام في شوال؟ ما هو حظ القيام في شوال؟ حدث فطور عند العباد لدرجة أن هذا الفطور قد يتسبب في ترك واجبات. فمن كانت فترته إلى غير سنتي، يعني بترك واجبات وفعل معاصي،
نعم،
فقد هلك. ومن كانت فترته إلى سنتي، كيف تكون هذه الفترة إلى سنته عليه الصلاة والسلام؟ بأن يحافظ على القرآن، بأن يحافظ على قيام الليل، وبأن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وسائر الأذكار. يكون له حصة من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التطبيق.
نعم، وهذا هو الذي يعني يفوز بعطاءات الله تبارك وتعالى في رمضان وبعد رمضان، وهذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ محمود محمد مرشدي، مسألة عطاءات الله تبارك وتعالى لهذا العبد الذي كانت فترته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف أبدا ولم يتقاعس ويقول هذا سنة ثم يستخف بهذا الأمر. لا يا أخي الكبير، يا أخي الكريم، يا أخي الحبيب، إنك تريد يوم القيامة عند العطش الشديد وعند الحر الشديد تريد أن تستظل تحت الظل، ظل عرش الله تبارك وتعالى، ظل عرش الرحمن، وتريد أن تشرب من يد النبي العدنان، يد النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، ولن يكون ذلك إلا إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك عياذا بالله الذي خالف وجاء يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالملائكة تأخذه وتبعده، فكل النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إنه من أمتي، فقلونا يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنه بدل بعدك وغير. أما الذي استقام، أما الذي حق قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت، حق قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهذا له عطاءات من الله عز وجل. فما هي هذه العطاءات في دقائق معدودات؟
يعني بداية قاعدة عامة، أن عطاءات الله جل في علاه لا حصر لها.
نعم.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم.
إن الإنسان لظلوم كفار. وفي آية أخرى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه في حد ذاته من أكبر النعم وأكبر العطايا، أن يقول الحق تبارك وتعالى سيدنا في ختام الآية إن الله لغفور رحيم. فالحق جل في علاه يعلم أننا لن نشكره ولن نحمده ولن نثني عليه الثناء الكامل. ولذلك في أول آية في السبع المثاني قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فأثنى على نفسه. وكان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا أنت كما أثنيت على نفسك صلوات ربي وسلامه عليه. فعطاءات الله عامة لا حصر لها ولا حد لها، وهذه رحمة الرحيم الرحمن جل في علاه. ولكن في رمضان حينما نتأمل في آيات الصيام نجد أن هناك خمسة هدايا وخمس عطاءات أعطاها الحق تبارك وتعالى لأمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام وليالي رمضان. وأول هدية كما بيّن شيخنا الفاضل الشيخ محمد لبيب حفظه الله وتقبل منه، أول هدية هي هدية إيه؟ هي هدية التقوى. وهدية التقوى حينما نقف عند كلمة التقوى كما بين أستاذنا وشيخنا الفاضل، أنا يعني مقام يعني لا حصر له لا حد له. أول مقام من مقامات العبودية ذكر في القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيقول الحق تبارك وتعالى أيضا إن يقول الحق تبارك وتعالى أيضا وأجلفت الجنة لمن؟ للمتقين.
نعم.
غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ويقول الحق تبارك وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
نعم.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يعني هذا يعني عطاء التقوى ومقام التقوى مقام طبعا يطول فيه الكلام.
ولذلك أكثر ما ذكر أمر التقوى ذكر في سورة الطلاق.
نعم.
وسنعرج سريعا، يعني اسمح لي ما دمنا دخلنا على هذا العنصر نجيب أيضا أختنا السائلة التي تقول أن إخوانها يريدون أن يطلقوها من زوجها، ونحن نعالج على هذا الأمر.
أنا حقيقة يعني كلام الأخت يعني أسأل الله تبارك وتعالى أولا أن يفرج همها،
اللهم
أمين. وأسأل الله جل في علاه أن ينفس كربها،
اللهم أمين.
وأسأل الله جل في علاه أن ييسر لها سبلها،
اللهم أمين.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منها هذه الدمعة برحمته وبعدله وبجوده وبكرمه، ويرزقها تبارك وتعالى من عنده طمأنينة القلب ويفرج.
شيخنا الكريم، يعني هي بتقول أن زوجها رجل صالح وهي يعني تشعر معه بالأمان، فهؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بينها وبين زوجها لبعض الخلافات بينها، هل يحق لها أن تبتعد هي وزوجها عن هؤلاء؟
أنا عندي ثلاثة أطراف.
تفضل.
عفوا، في المسألة عندي ثلاثة أطراف. الطرف الأول هي صاحبة الشكوى.
نعم.
أسأل الله أن يثبتها،
اللهم أمين.
الطرف الثاني هو الزوج الذي بيده عصمة الأمر.
نعم.
الطرف الثالث هم هؤلاء الذين أحدثوا الخلافة ما بين الزوجين.
نعم.
يعني أقول للجميع أولا اتقوا الله، ونحن نتكلم عن التقوى.
نعم.
أقول للجميع أولا اتقوا الله فإن الله
تبارك حققوا ما فرض عليكم رمضان من أجله حقيقة التقوى.
هذا حقيقة التقوى. نعم. ونعود أيضا مرة أخرى إلى أن نترجم القرآن الكريم وأمر نعم. الله عز وجل نعم. ونوهيه في أعمالنا وسلوكياتنا. هذا ما يعني أودب الأمة إلى ما نحن فيه الآن مثل هذه الأشياء. فيعني أولا أوصيهم أولا جميعا بتقوى الله عز وجل، هذه واحدة. الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للزوجة، أقول لها تضرعي واثبتي واخشعي لربك تبارك وتعالى، فإنه بيده مقاليد الأمور، ستحل بمشيئة الله عز وجل طالما أن في قلبك اليقين لله نعم. تبارك وتعالى.
وأن تدعو الله عز وجل يا مقلب القلوب، يا من قلوب العباد بين نعم. أصبعين من أصابعك، قلب قلب هؤلاء على الرضا على زوجي، وقلب قلب زوجي على أن يثبت على ألا يفرط فيه.
ثم أخاطب يعني أخاطب الزوج، أخاطب الزوج، أخاطبه بإيمانه،
ليته يسمعنا،
أخاطبه بإيمانه، أخاطبه بتقواه، أخاطبه بثناء زوجته عليه، أخاطبه بذلك كله، بيده العصمة، بأن يعني يتقي الله تبارك وتعالى، ويعني لا يجعل أصحاب هذه المشكلة وأصحاب هذه الفتنة سببا في أن يفرق بينه وبين زوجته. الحق تبارك وتعالى أخذ عليه ميثاقا غليظا، وعليه أن يتقي الله عز وجل. أما بالنسبة للإخوة يعني أخاطبهم أيضا أقول اتقوا الله عز وجل، ولا يعني لا تتركوا للشيطان فرصة ولأهوائكم فرصة أن تهدموا بيتا من بيوت الأمة. أما بالنسبة لك
هذا ما يفرح الشيطان،
وهذا ما يفرح الشيطان، وهذه سبله، وهذه يعني طريقته، لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأغوينهم أجمعين. وهو يبسط يعني عفوا عرشه على الماء ويقول يعني يأتيه الشيطان فيقول له إيه فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيقول
ما تركته حتى زنا، ما تركته حتى
فعل، حتى فرقت بينه، ما هو هذه الشيطان، حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت الشيطان يقول له أنت، أي أنت الذي أريده،
أنت نعم أنت.
نعم. نعم. فيقربه منه لأنه يريد خراب البيوت، فإذا هدمت بيوت الأمة فكيف يكون كيان الأمة؟ أين يذهب الأبناء؟ أين تكون السعادة؟ أين تكون الطمأنينة؟
وبذلك هو يفرح بهذا الأمر لأنه لن يكون هناك الرقيب على البنت، لا يكون هناك الرقيب كالأب على البنت. وبذلك ينفرط لجامها تلك البنت، فإذا بها قد تقع في الزنا كالسؤال الذي جاءنا، ووقع في الزنا في نهار رمضان لعدم وجود رقيب عليه وعدم وجود رقيب عليها. أنا فنجيب عليه أيضا سريعا.
فهذا يعني على عجالة أيضا يعني هذا الرجل أنا يعني عفوا سيدنا يعني وصية صغيرة كما حضرتك تفضلت بالرد، يعني كنت أود أن يستر نفسه كما
نعم
قلت
نعم.
فقد يعني جاء رجل إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عالجت امرأة عالجت امرأة، الحديث المسلم، عالجت امرأة قبل امرأة، فيعني فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل سترت نفسك؟ يعني كنت سترت نفسك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وحتى نزل الوحي من الله جل في علاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا
يعني احنا بنقول لاخونا اسمع
يذهبنا السيئات
تاني اسمع معلش يا شيخنا قل له العلاج مره اخرى، وهذا علاج رباني من الله تبارك وتعالى، ايه تتلى في القران الكريم نعم الى يوم الدين.
نعم
اتفضل.
نعم يعني الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بهذه الوصيه حينما نزل الوحي عليه من الله تبارك وتعالى لمن عالج تلك المرأة، هو قبلها ولم يمسها.
نعم نعم نعم.
فقال يعني أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وأوصيه بما قاله الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله بأن هناك في الدنيا ثلاثة أنهار يتطهر فيها العبد من آثامه وذنوبه ومعاصيه وانحرافه وضلاله وجوره وظلمه، فأما النهر الأول فهو نهر الحسنات، قال الرحيم الرحمن رب الأرض والسماوات إن الحسنات يذهبن السيئات. والنهر الثاني هو نهر التوبة، الندم توبة، والتوبة تجب ما قبلها، ثم بعد ذلك النهر الثالث ألا وهو نهر المصائب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل توبته وأن
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. فضيلة الشيخ محمد لبيب، نريد إجابة على هذا السؤال، وهو سؤال فقهي في مسألة أن الجد مات، الأب مات ابنه، وهذا الابن لما مات ترك حفيدا لهذا الجد، فهل يرث من جده؟
هذه المسألة توريث الأحفاد من الأجداد مع وجود أعمام لهم لهم ما يعرف بالوصية الواجبة للقانون رقم 72 لسنة 46
نعم
الذي تم موافقة الأزهر عليه لأنه يوافق مذهب ابن حزم
نعم.
الذي يرى أن الوصية واجبة فلهم حظ أبيهم من جدهم لو كان حيا فيما لا يتعدى الثلث، فيما لا يتعدى الثلث.
نعم.
بمقتضى الوصية الواجبة لهذا القانون الموافق عليه من الأزهر لموافقته لمذهب ابن حزم، وإن كان ابن حزم خالف فيه جمهور العلماء.
نعم، جزاكم الله خيرا. وللأسف الشديد انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا. وفي نهاية هذه الحلقة إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظة الفضائية، أحبتي في الله، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتحية باسمي وباسمكم لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ محمود محمد مرشدي، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، بارك الله فيكم، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا. وفضيلة الشيخ محمد لبيب، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد اللقاءات بيننا مرات ومرات، فهو لقاء طيب، سعدنا بكم، وسامحونا لضيق الوقت، لو كان الأمر بيدي ما تركتكم أبدا، جزاكم الله خير. أحبتي في الله، إلى لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل عام أنتم بخير.
ماذا 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 بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟
ماذا بعد رمضان؟
ماذا 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 بعد رمضان؟ ماذا